إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 26 من شهر صفر لعام 1424 من الهجرة، الموافق 28 من شهر أبريل لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو درس خاص في سلسلة معوقات يجب إزالتها لكلام الأمة وعد ربها. وهذا هو الدرس الثالث في هذه السلسلة التي تتصل بالسلسلة الأولى تدمير العراق أكوان في الحملة الصليبية. وهو هذا الكلام متعلق ببيان ما يجب علينا وما ينبغي أن نقوم به أفرادا وجماعات. وكنت قد تكلمت في المرة السابقة على عدة نقاط ذكرت منها الترف والتفكك الاجتماعي والتفرق والتحزب والاختلاف، وانتهى الكلام في ما يتعلق بذكر الفساد الخلقي كأحد المظاهر التي عوقت الأمة عن الجهاد وعوقت الأمة عن القيام بمقتضى عزتها. هو أحد إخوانكم في طيات الكلام على التفرق والتحزب والاختلاف وأننا ينبغي أن ننبذ الخلاف وأن الأمة استفاد أعداؤها من تفرقهم وتحزبهم. البعض سأل في سؤال أجاوب عليه كلمة لأنه بيحتاج إلى موضوع، وهو هل الجماعات الموجودة بالذات في مثل بلدنا تبليغ الإخوان، الجماعة السامية، الجهاد، غيرهم من الأشياء سواء كان لها وجود أو ملهاش وجود أو لها أثر أو لهاش أثر، هل هي من الفرق النارية أو المتوعدة بالنار؟ طبعا الجواب لا، ليست هي من الفرق النارية وليست هي فرق، إنما هي نوع تفرق على بعض المسائل ونوع تحزب كما قلت لما وجد المسلمون أنفسهم في معزل عن الرباط الذي يربطهم وهو رباط الإيمان والأخوة في الدين، فبدأ كل واحد منهم يبحث عن مخرج لتجميع الأفراد حوله سواء في صورة تجميع حول شخص أو تجميع حول كيان. فنشأت الجماعات والأحزاب كضريبة للإيه؟ كضريبة للعزلة النفسية التي يعيشها المسلمون، وكضريبة للتحلل الذي يعيشه المسلمون والشعور بالهزيمة النفسية. فقام أهل نهضة سواء كانت اجتماعية أو شرعية يطلبون اجتماع الناس حولهم ظنا منهم أن ذلك يشعر المسلمين بقوة أو يشعر المسلمين برباط ومشاء. فده سؤال أول معروف الإجابة عليه، أنه ليس الكلام على هذه الفرق على هذه الصورة من التفرق يعني أن المتفرقين والمتحزبين والجماعات فرق، ليست هذه بتلك. الفرق لها مقوم معين، شرحت ده بالتفصيل في الطحاوي، في حدود الفرقة والافتراق وحد الافتراق، لكن ده مش متعلق بذلك. السؤال الثاني انه برضو البعض بيسأل يقول طيب اذا كان نحن مطالبون من مقتضى ما ينبغي ان يزال من المعوقات عدم التفرق والاختلاف وان يعامل المسلم اخاه المسلم بعيدا عن التعامل الحزبي والجماعي والفرقي والانتماء يكون للاسلام بعيدا عن اي انتماء اخر فهم تحت عنوان قول الله تعالى انما المؤمنون اخوه فهم وكما قال القائل اخي في الهند او في المغرب انا منك انت مني انت بي بمقتضى الاخوه الاسلاميه وان المسلمين ليس لهم الا اسم واحد هو سماكم المسلمين من قبل فلا ينبغي ان يكون لهم غير هذا الاسم ولا ينبغي ان يقبلوا غير هذا الاسم الذي سماهم الله به والذي يتعامل معهم غيرهم به فغير المسلمين يسمون كل من انتمى للاسلام يقولون الفرق الاسلاميه الجماعات الاسلاميه الشعوب الاسلاميه يعني حتى لو كانت قد رضيت بعض الفرق وبعض الفرق يعني الشيعة وغيرهم لنفسها باسماء غير هذا الاسم لكن لابد فهو السائل بيقول طيب كيف اقيم تلك الوحده والانتماء للشيء الواحد وهو الاسلام من خلال تكوين الاسلام كتابا وسنه واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وان تسلك المسلك الذي كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كيف افعل ذلك وغيري يلزمني ان اكون معه على منهجه وان اكون معه في حزبه وان اكون معه في جماعته وغيري يلزمني ويقول لي ينبغي ان ننبذ الخلافات بيننا يعني صاحب الجماعه وصاحب التفرق وصاحب التحزم الذي كونه بغرض شرعي او بغرض او بقصد ديني ايا كان المقصد هو يلزمك بنبذ الخلاف عن طريق الانتماء اليه حتى تكون الجماعه كلها واحده لكن على جماعه من تلك الجماعات طبعا دعوه نبذ الخلاف مش معناها الانتماء لجماعه معينه هي الاكثر عددا او هي الاسهل وجودا او هي الامن امنيا او ما شابه كما يظن البعض وهذا للاسف الشديد قد غلب على فكر كثير منا يعني الاخوان نتيجه لقله علمهم ونتيجه لعدم اهتمامهم بالعلم صاروا يبحثون عن المأمن وليس المأمن الشرعي انما المأمن الاجتماعي او المأمن الامني بصح التعبير حتى ان كثيرا من الناس يفضلون الانتماء الى جماعات معينه او الى جهات معينه بدعوى انها امن من غيرها بدعوة ولا سمعت هذا الكلام بنفسي وقيل لي هذا الكلام من قادة كبار من أئمة كبار في جماعات موجودة في مصر ويعني كأنهم تفاخروا بأن حزبهم أو نظامهم أو جماعتهم غير مضرور أمنيا وده طبعا الحقيقة نظرة ليس مثل الشرع بالصنع الشرع إنما يأمر العبد أن يتبع الكتاب والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله كتاب الله وهي رواية مسلم وطبعا كتاب الله وإن كانت الرواية الأخرى عند أحمد فيها مقال كتاب الله وسنتي لكن حسنت لكن حتى لو كانت الرواية صحيح كتاب الله فإن كتاب الله هو الذي أمر وأوصى المسلمين ب اتباع السنة ولا يمكن يؤمن أحد بكتاب الله ويهجر السنة لأن الله عز وجل قال ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهم وما نهاكم عنه فانتهوا وقال محمد رسول الله والذين معه فهم والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويبين أن اتباع النبي هو سبيل محبة الله عز وجل وطريق نيل محبة الله عز وجل والآيات كثيرة في الحض على اتباع السنة كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وبالتالي يا أخوان فالشرع لم يأمر مسلما أيا كان هو وأيا كان مقامه إلا أن ينتمي إلى الإسلام في ظل اتباع الكتاب والسنة أما أن يطلب المسلم فيقول أنا أنتمي إلى هذه الجماعة لأنها لا يتعدى عليها وإنه أمن الدولة ما بيعملوهاش معاملة جديدة بخلاف غيرهم فهذه في الحقيقة فكرة ضالة ونظرة تبعد الإنسان عن الحق
تبعد الإنسان عن الحق. وأي إنسان يدين لله بدين ليس هو الإسلام وليس هو في ظل الكتاب والسنة فلعله يعمل وينفض في الدنيا ثم يأتي يوم القيامة يصلى نارا حميما والعياذ بالله. كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وبالرغم أنها عملت ونصبت تصلى نارا حميما. وهذا يعني أن هناك أناس كثيرون يمكن أن يعملون وينصبون في الدين ومع ذلك لا يجر عليهم عملهم إلا النار، لأنها أي هذه الأعمال لم تكن على وفق الكتاب والسنة. فبالتالي هذه النظرات نظرات أماتت اتباع الكتاب والسنة، وما أوجدها إلا شدة الوحشة، شدة الوحشة لاتباع الكتاب والسنة. نمرة واحد. نمرة اثنين: كثرة التشدق باتباع الكتاب والسنة. الصوفي الذي يعبد القبور والذي يشرك بها الشرك الأكبر بكل صور الشرك من نذر وذبح واستغاثة واستعالة وسجود لها والتمسك بها ودعائها بظهر الغيب والاستنصار بها وغير ذلك، يقول: أنا أتبع الكتاب والسنة. والشيعة الذين يعتبرون أن الجبت والطاغوت هم أبو بكر وعمر ويتقربون زورا وزعما والله منهم بريء فيما يفعلون ويقولون ودينون، يتقربون بسبب أبو بكر وعمر الذين أثنى الله عليهما وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر النبي باتباعهما وقال: عليكم بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. ولم تأتي مناقب في الكتاب في السنة، لم تأتي مناقب في السنة كما أتت لأبو بكر وعمر. هؤلاء أيضا يزعمون أنهم يتبعون الكتاب والسنة. فكثرة التشدق من جهة والجهل وشدة الوحشة باتباع الكتاب والسنة هي التي جعلت كل واحد يقول: أنا مع الناس دول، أنا مع الناس دول، الناس دول بحبهم، الناس دول مش عارف كذا، الناس دول بيريحوني، الناس كده. فبقت عملية عواطف ومجاملات وأحاسيس وتعامل مع ما ترجوه النفس وتميل إليه بعيدا عن حقيقة مقتضى الدين، وهو أن تدين بالإسلام في ظل الكتاب والسنة، في ظل الكتاب والسنة. وده يملي عليك أنك تتعلم. وبالتالي جواب الاستفهام اللي أثاره بعضكم: إزاي أنا أتعامل مع غيري من باب إزالة الفوارق أو نبذ التفرق والاختلاف؟ هذا يكون بثلاث نقاط. النقطة الأولى: أنك عند أزمان الفتن التي نحياها والتي نتمنى أن نخرج منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، ينبغي ألا ينابد بعضنا بعضا وألا يوجه كل منا سهامه إلى صدر أخيه، بل ينبغي أن نفعل قوتنا وأن نستخدم طاقتنا في التعلم وفي إبراز الحق وفي بيان عورات العدو وفي بيان مخططات الأعداء وفي بيان كيف يتربصون منه وفي بيان حقيقة الإسلام وحقيقة مقتضى الكرامة في الدين وبيان المعوقات التي ينبغي أن تزال والتي ينبغي على كل مسلم في مثل هذه المواقف التي هي تربص بالإسلام والمسلمين على جميع أنواعهم. إننا ما بقاش همي إن أنا أعقد محاضرة، أخطب جمعة، أدرس، أعمل رسالة، أكتب كتاب، أسجل مسجل، أعظ، أنصح، ويكون كل هذا الجهد والطاقة عبارة عن إيه؟ إن أنا أوجه سهامي فبتوع الإخوان ينبذوا، بتوع التبليغ وبتوع التبليغ ينبذوا، بتوع جماعة الإسلامية وجماعة الإسلامية ينبذوا، بتوع الجهاد، وهذا يبين عورات هذا، وهذا يطعن في ذاك، وهذا يبين شتات هذا، وهذا يبين ما عند هذا من الضلال والبدع، بل ينبغي أن يوجه الأمر إلى معرفة العدو الحقيقي والعوار الحقيقي، وانت ترى ان العدو عندما ينزل بارض لا يفرق، انت اخوان، انت تبليغ، انت مش عارف كذا، انت جماعه، انت جماعه شرعيه، انت تبليغ في حاجه، انت صوفي، ما بيفرقش. اللهم الا ان يكون من المنافقين فيرتبون في احضان الاعضاء لنفاقهم وفساد دينهم، كما قال تعالى: ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، اي في الاعداء، اي في الاعداء، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وما نزل الأعداء بأرض إلا فرقوا أهلها واستقطبوا المنافقين منهم وارتمى المنافقون في أحضانهم وصار المنافقون أشد على إخوانهم من أعدائهم، زي ما حصل في الشيشان وزي ما حصل في أفغانستان وزي ما بيحصل دلوقتي في العراق. نفس النفس كما يسمونه، يعني التعبير ما بيحبوش لكن هو بيسموه السيناريو، نفس السيناريو بالضبط. ضربوا البلد وحطموها وفرغوها من سلطتها اللي كانت مستقرة بيها، وانتشرت حالات نهب وسرقة، وانتشر حالات فراغ من كل جانب، فرغ سلطة، فانتشر الفساد في الأرض. ثم أتوا ببعض المنافقين ونصبوهم وجعلوهم هم أداة بطش وأداة تربص للإيه؟ لإخوانهم ممن أبوا على أعدائهم، ممن أبوا على أعدائهم. نفس الكلام بالضبط هو الذي حصل في الشيشان، هو الذي حصل في أفغانستان، هو الذي يحدث الآن في العراق، وهو الذي يحدث الآن في فلسطين. تشكيل حكومات ومحاولة إيجاد قوة معينة تستمي في حضن الأعداء باسم أو بآخر، ليكون الذين يأذوا على الأعداء من المخلصين ومن المؤمنين هم الذين يدفعون الثمن وهم الذين يعاقبون، وأن الذين يضربونهم وأن الذين يبطشون بهم وأن الذين يتسلطون عليهم هم أعداؤهم، هم المنافقون الذين ارتموا في أحضان الأعداء. لكن عموما لما بيتعامل العدو لا يفرق بين أخضر ويابس وبين فرد من المسلمين أو حزب وحزب وجماعة وأخرى. يبقى دي رقم واحد، إن أنت تنبذ، بمعنى إنك تبقى حريص على ألا توجه سهامك لصدر أخيك. رقم اثنين، تعلم الدين، تعلم الدين الصواب، بحيث لما يجي واحد ينظرك ويقول لك اخرج معايا او كن في الجماعه معايا او كن في المسجد معايا او كن مثلا في حزب كذا او جماعه كذا، وانت ترى من العلم الشرعي ما لا يوافق ذلك، وانت ترى من العلم الشرعي ما لا يصحح ذلك، بالعلم تجيبه، مش بدعوه الى فريق اخر، بالعلم تسيبه، ليس بالدعوه الى فريق اخر، لانه الدعوه الى فريق اخر معناه انك انت تداوي المرض بمرض اخر، بغض النظر اشد اقل، لا يداوي المرض بمرض، انما يداوي المرض بايه؟ بدواء. طب ايه الدواء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل سأل فانما علاج العي السؤال. فالعلم هو الشفاء، هو الدواء، العلم هو الشفاء وهو الدواء. وبالتالي يبقى رقم اثنين تتعلم، حيث انا بدل ما انا اقعد اطعم في اخي او اقعد انادد واعمل محاضرات في الطعن فيه وتبديعه في وسط الفتن. طبعا لو كان المقام مقام دولة المسلمين وقوة المسلمين انابل وبين البدع من باب تصفية الصف، من الصف قوي اصلا، ففي بعض الشوائب زي ما كان العلماء في ازمان العلم يتصدون لاي دعوة ولو كانت يسيرة وينصبون لها الدروس والدعوة والبيان لتنقية الامة من شوائبنا. انها الان مفرمة ولا يفرق عدو بين هذا وذاك. وزارات كتير قاعدة تقول احنا ملناش دعوة واحنا في مأمن امنيا وامن الدولة مش هيكلمنا، ثم جاء عليهم الدوس ولم يعد هناك من هو في مأمن ممن هو ليس في مأمن، لانه هذا التفكير بهذه الطريقة طريقة معوجة، طريقة معوجة، طريقة معوجة. لا ينبغي ان تفكر بهذه الطريقة ابدا. يبقى رقم واحد ألا توجه سهامك، ألا تتعامل بشيء من زي ما يقولوا يعني بتناحر. الأمر كان لك تتعلم عشان تجيب على من اللي بيخلي كل واحد يقول لك إيه أنا عايز أسأل. بقى تبقى تبليغ أخرج معهم ولا لا، كويسين ولا وحشين، طب مش عارف مين دعوني، كان في الجامعة بيدعوني عشان الجامعة السلفية، طب مش عارف الإخوان في الجامعة ونشاطهم ويأخش مع الإخوان ولا ما أو ويقعد يسأل زي ما يكون كذاب الزف، زي ما يكون بيسأل عن حاجة مش في دينه ولا حاجة في الدنيا ولا كأنه جاي من كوكب آخر. مثلا عبيت لابنه كده اللي مش عارف أبيض من أخضر ليه؟ وما تعلم ولا يفهم. طبعا لما بيكون حديث عهد ويسأل على سبيل التعلم لا يشان، لكن ده أنت بتسأل وأنت بقالك أكثر من 20 سنة ولازلت بتسأل ولازلت بتحاول تقول ده حلو وده وحش، وبعدين بتسمع واحد يقولك لا ده وحش وده تاني يقولك لا ده حلو وتاني يقولك لا ده كويس وتاني يقولك لا ده مش كويس. انت مطالب انك تتعلم حتى تميز الصواب من الخطأ، لان انت في زمن فتن، وزمن الفتن سينتصب، افهم دي كويس، في زمن الفتن ينتصب ائمة جهال في مكان او في اخر، يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، كما جاء الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس بعد اذ اعطاهموه، ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ففي زمن الفتن وقلة العلم وتربص الأعداء ومنع العلماء حتى لو كانوا غير مقبوضين حتى لو كانوا غير ميتين ممكن يبقى ميت فينا بحجره ومنعه وحجزه واعتقاله أو غير ذلك على مستوى الدنيا ككل مش على مستوى مصر بس على مستوى الدنيا ككل. وبالتالي انت تجد امامك ناس جهال تسألهم فيفتون بغير علم فيضلون فيضلون. طب انت تعمل ايه؟ طب انت عشان بقى ما تبقاش تقع في السراديب الضلال تعمل ايه؟ تتعلم. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس ذو علم كمن هو جاهل. فهم؟ والله لم يسوي ابدا بين من يعلم ومن لا يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين. وقد ذكرت من قبل ان اهل العلم على مراتبهم لا يستوون مع غيرهم لانهم حتى ما يعلم اداء عملهم صلاه الذي يعلم تختلف تماما ولا تستوي وصلاه الذي لا يعلم. ذكر الذي تلاوه صيام الذي يعلم يختلف تماما عن ذكر وتلاوه وصيام من لا يعلم. ليه؟ لانه يؤديها بعلم وبفهم وبعقيدة وببصيرة ودوك بأداء تقليد. حتى أن الرجل يؤتى في القبر فيختبر ويسكت عن لا إله إلا الله الكلمة الجامعة عنوان الدين وباب الملة فيقول ها ها سمعت الناس يقولونها فقلتها. بينما صاحب العلم عندما يسأل عن لا إله إلا الله بما كان عنده من علم وبصيرة وفهم وعقيدة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فهم وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فالجاهل قد يكون بسبب جهله من الظالمين لأنه بيتعدى وبيخطئ حتى وإن عفى الله عنه في بعض المسائل كثير أو قليل بجهله إلا أن المحصلة أنه يكون من الجاهلين ولا يكون من المؤمنين ومن أهل البصيرة من الجاهلين حتى لو كان سيعذره ربه عز وجل في كثير من المسائل القليلة. يبدأ رقم 2. رقم 3 ودي مهمة جدا مهمة جدا فيما يتعلق بكيف انك انت اذا دعاك اذا هو عشان خاطر نفس الخلاف دعاك لتكون معه انت لا تكون معه ولا تدعوه انت ليكون معك انما الدعوة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. لما نكونش عاملين كرسل الإيمان كأننا مبعوثون عند ربنا لنبلغ الناس الذين لا نعرفهم. كن في الدعوة كأنك لا تعرف من تدعو كأنك جاي من بلد ثانية أو من مكان آخر تبلغ وتمشي. لو أنا تعاملت معكم على أني أبلغكم الحق وأذهب إلى حيث أتيت وأنا لست معكم ولا من يعني صدقوا بكم رابطة إلا الدعوة ما الذي سيكون؟ سيكون أن الإنسان يجتهد في بلاغ الحق وإبلاغه والدعوة إليه دون أن ينظر لنفسه لا يدعو أحد لاتباعه. أنا ما ليش واحد يقول لي تعال كن معايا فكر لكم كل إخوان وأنا أقول له لا تعال أنت كن معايا أنا فاهم ولا لا. إنما أنا لما أكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خالصة لا تكون لغير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الإخوان أدعو إلى التبليغ أدعو إلى الجماعة الإسلامية أدعو إلى الجماعة الشرعية أدعو إلى الأنصار السنة أدعو إلى السلفية أدعو لا أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يوم تقوم الدعوة بأن يلقي الداعي الدعوة لله عز وجل ويتق الله فيه حيث تكون دعوة الحق ليس في للنفس فيها شيء وليس للحزب ولا للجماعة ولا للطائف فيها شيء يومها تداوى الأمة من أمراضها. لكن لما أكون أنا حريص بكل ما عندي من بيان وما عندي من مهارة في استماس القلوب أو في إقناع العقول ليصب ذلك في نصر شدي او جماعتي او حتى شخصي قد لا اكون صاحب جماعة لكن اكون صاحب نفس صاحب ذات أرجو من أدعوهم أن يتبعوني بشخصي. سيتكون بذلك جماعة بلا جماعة، لأنه حريص إننا أخلق في من أدعوهم اتباع نفسي. ودي مهمة جدا ويستلزم أن يدعو كل من يدعو، ولو إلى مسألة يسيرة، ولو أن تدعو إلى أن يصلي المصلي، أو أن يقوم بصيام يوم، أو يذكر ذكرا، أو تنبهه لمسألة عظمت أو ثورة من مسائل العلم أو الدين. المهم أن يكون هذا العمل لله وحده، وبشرط أن يكون على بصيرة، يعني على علم. والبصيرة هي تمام البيان، تمام البيان والفهم الذي يتجلى عنده وضوح المقال. وسميت بصيرة لأنها حالة من تمام العلم في المسألة أو في الكل، حتى لو مسألة واحدة، حالة من تمام العلم يصير بها الوضوح للمعلوم كالمبصور للعين. يعني انت بتشوف حاجه بعينيك، شايفها بعينيك غير لما اقعد اوصف لك فيها. ده انا شفت بتاعه طويله يجي 5 متر وعريضه يجي 3 متر وبيضه وطلع منها دراعين، اما واحد اقول لك كده مش ممكن هتستوضحها كما تراها بعينك. فسميت درجه الوضوح للمعلوم كدرجة الوضوح للايه؟ للمبصور، فسميت بصيرة. فهي درجة من الوضوح العلمي والبيان العلمي، فهم؟ كدرجة وضوح الايه؟ المبصور للايه؟ للبصر. فزي ما انت بتشوف الشيء بعينيك بيكون واضح، كذلك المسألة انت واضحة عندك كما لو كما وضوح المبصور للعين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على، لكن اقول لك طب ايه ده اللي بتقول ده؟ تقول انا مش عارف هم قالوا كده، يبقى ده على عمايه مش على بصيره. انما البصيره ان يكون الامر واضح عندك تماما كالذي تراه، واضح عندك تماما كالذي تراه. فهذه ثلاث نقاط يتحقق بها المقصود باذن الله تعالى، وهو عدم التفرق، وبه او بها يجاب على الاستفهام الذي اثاره بعضكم، كيف اجيب الخلاف بيني وبين اخواني وهم يدعونني ان اكون معهم ويدعونني لنبذ الخلاف ان لا افارقهم، ويتهموك انك لطالما لم تنتمي الى حزبه فانت مفارق، واذا اردت ان تكون مفارق، واذا اردت ان تفارق صف المسلمين فكن معنا. فعندئذ أنا أعمل إيه؟ رقم واحد ما نبذوش، قول له لا أنت ضلالي، أنت مبتدع، أنت كذا، وانتصب لنا العوار. نمرة اتنين أتعلم عشان لما أجاوبه بإيه؟ بعلم. أقول له لا أنا كده شايف إن الموضوع ده مش مظبوط، بغى مش هطعم مش طعم ولا أي حاجة، لكن كعقيدين نحن مطالبون به. فينزل واحد يقول لك صلي دور ثلاث ركعات، مش ما نختلفش، صلي ثلاث ركعات وخلاص. هتقعد بقى تجدلي وجد لك المسلمين يتفرقوا، هترد عليه ايه؟ صلي ثلاث ركعات عشان ما يبقاش فيه فرقه بين المسلمين، وعشان المسلمين كلمه واحده قويه؟ لا، لو هترد عليه تقول له ايه؟ هذا ليس بحق، هذا ليس بدين، نزول اربع ركعات ولا يصح ابدا. فهم؟ من غير ما تقول له بقى انت باطل وانت ضلالي وانت مجرم وانت مبتدع وانت ضال، لكن خصمته بالحق في المساله. زي ما كنا واحد يرى ان عند غيره زلل في مساله، اقعد انا اقول احمد اللي فيه كذا وعلي اللي فيه كذا وابراهيم اللي عنده البدعه الفلانيه، ولا اقول الحق في المساله الفلانيه كذا وكذا بكتاب الله وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فيتضح الحق دون لمز او طعم او تقبيح او تدريج، وبالتالي عند بيان الحق بالكتاب والسنه يلزم الجميع ان تطفئ رؤوسهم له، فالحق يعلو ولا يعلى عليه، فإن أبى فعلى نفسي، لكني لا أوجه سهامي إليه حتى لو أبى، وأقول لعنة الله على فلان الفلاني، أبى الحق وهو ضال مبتدع، في مثل هذا الوقت لا يجوز، لكن في وقت قوة المسلمين يصح. والثالثة إذا لما جدعوا ما كنش بدعوا على أساس إن هو زي ما هو نمى حزبه ونمي في المقابل حزبا آخر، فكأنه أمسك بسكين فقطع فيها طرف، ولا أمسكت بسكين أقطع فيه طرف آخر. هذه ثلاث نقاط يمكن لمن يتمثل بها ويسلك مقتضاها يحقق المطلوب من هذه المسألة ومن هذا المعوق الكبير، المعوق الكبير الذي جعل بعضنا أعداء لبعض، وجعل بعضنا لا يقبل بعض، وجعل بعضنا يسأم من بعض، وجعل بعضنا يفر من بعض. وأقصد ببعضنا من يسمي أو من يحل لهم أن يسمون أنفسهم بالملتزمين. في الكلام عن الفساد الخلقي وقد ابتدأت في المرة السابقة عرفت أنه طبعا واضح جدا منتشر. الفساد الخلقي ضريبة للخلل العقلي من جهة، وضريبة لوطأة الأعداء وشدة تربصهم بالمسلمين من جهة، وضريبة للغزو الفكري الذي أقنع المسلمين بأن المعاصي والمفاسد ما هي إلا حلاوة الدنيا، وما هي إلا ذوق الحضارة والتقدم. فالمتبرجة مثلا لا ترى نفسها إلا إنسانة متحضرة متقدمة، ولا تقبل لنفسها أن تكون كالعفريت الذي يلبس السواد فيتقدس منه الناس. فإن مثل هذه المرأة التي هي في رأي المتبرجة وفي رأي من عاتت عن هذا الأمر من أمر ربها عز وجل أنها كالعفريت، هذه المرأة في نظر المتبرجة امرأة متبلدة، امرأة متحجرة، امرأة متخلفة، أو في رأي البعض. وحتى حمك الله التي أو اللواتي لا يرين المتحجبات بهذه الصورة فإنهن يرين أنهن غير متفتحات، وأنهن إنما تقيدن بأمور ينبغي أن ترتفع عنها المرأة لترى حقيقة ذوق الحضارة والتقدم، حقيقة ذوق الحضارة والتقدم. فهم؟ فلم تعد المرأة المتبرجة تعتبر نفسها صاحبة كبيرة تمارس ربها بالمعصية ليل نهار وترتكب كبيرة عظيمة تستلزم توبة عظيمة إلى الله عز وجل، بل تعتبر نفسها أنها امرأة متفهمة متحضرة متفتحة، وبالتالي لا تتبرج وهي تقول اللهم تب علي يا رب، تب علي من هذا العري ومن هذا السفور ومن هذا الفجور، يا رب أعني على توبة ترضى بها عني، وتب علي يا رب من العري لنا فيه. ما تقولش كده، ده بالعكس تتفنن وتبدع ده وتمشي مع الموضة شعورا منها بأن هذا هو مقتضى ذوق الحياة وذوق التقدم وذوق الحضارة وتقليد أهل الحياة وأهل الحضارة وأهل التقدم، وخروجا من الجمود والتحدث. حتى أن كثيرا من أولئك النسوة المتبرجات إذا خوطبنا مثلا بالحجاب قالت إني صغيرة ولم أتمتع بحياتي بعد، مما يشعر بأن منظورها للتبرج على أنه من مقتضى التنعم بالحياة والشعور بالتقدم والشعور بالحضارة والشعور بمقتضى الترف، بينما الحجاب شعور بمقتضى القرف. فده المنع. كذلك لما تأتي الإنسان يعني لا يصلي، يسمع الأغاني، يشاهد المباريات، يتلذذ بالاختلاط ومعرفة الفتيات كحال كثير من الشباب المسلم الذي تحلل بسبب هذه المسالك، لا ترى ينظر إلى نفسه أو يتعامل بأنه اللهم تب علي من المخدرات ومعرفة البنات، ترك الصلاة، تب علي يا رب من الفجور اللي أنا فيه ومن البلل اللي أنا عموش كده، بل بيعتبر نفسه شاب مدر شاب متحضر، وبيعتبر أخوه أو شبيهه أو قرينه من الشباب الذين انتصروا على شهواتهم وأرادوا أن يرضوا ربهم سبحانه وتعالى ويقيموا حقه عليهم أنهم شباب ساذج خام ملوش الحاجات دي، فهم؟ عبيط أو متدين متدين بقى كلمة المجتمع يقصد بها انه رجل خاجد ساذج، يعني ملوش خبرة ملوش مهارة، مش شاب متفتح، ممكن يكون معقد نفسيا. حتى ان البعض لما بيفعل ابن من ابنائهم ما يقتضي التزامه وما يقتضي قيامه بالطاعة بيودوه طبيب نفسي فاول الامر ان كان رجل او امرأة. ليه؟ ليشعرهم بان ده خرج عن مقتضى حيلي. يا ابني كده وليه تعمل نفسك كده؟ وليه ما الدنيا يعني سبحان الله عيش حياتك وكده، والدين في القلب. اي دين في القلب؟ اي دين في القلب؟ انما كلمات القاها عليهم اعداؤهم ورددوها عليهم، سواء في جرائد مجلات في قصص في التلفاز في افلام في تمثيليات في اي شيء مما يتعاطاه الناس ومما تعد منابر للتربيه، التربيه الفسوقيه الفجوريه. فصدق ربنا اذا قول ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. الفساد الخلقي في امه المسلمين في مجتمع المسلمين ليس هو زله، لان الفساد الخلقي لما بيكون زله اهله يطلبون النجاة منهم. انا لما بكتشف ان انا في زله بسال ربنا الخلاص، لكن لما بكتشف ان انا في ده الحياه حلوه فاهم وتمتع بحياتك وزي ما كان زمان قوي ايام ما كان لسه في بقيه خير في البلاد والمراه تلبس البيشه ولابسه الحجاب، ها علموهم ان الدنيا ايه؟ سيجاره وكاس وغير ذلك. فلما انت تعتبر اللي انت فيه ده زلل بتبقى من جواك يا رب توب علي، لكن لما تعتبر اللي انت فيه ده حياه وتمتع وتمدن، ها ويقول لك البنت دي مدرن والواد ده ما شاء الله عليه شاب مدرن كده متفتح، يعني بيصفوه باوصاف تستحب النفس ان توصف بها. انا لما يقولوا لي فلان ده معقد، فلان ده متحجر، فلان ده متخلف، فلان ده خام، فلان ده عبيط، انا هتعقد من نفسي لانه مفيش حاجه تقلت حقي، ها. ولما في المقابل يسمى المتبرجه مدرن سبور فيك جميلة مش عارف متفتحة مثقفة هتعشق التبرج، لأن التبرج يعني أجر عليها أوصاف تتملى أي بنت إنها تسمعها فهم. ودايما سوء اللقب باعث على سوء الإحساس، سوء اللقب ودايما حسن اللقب باعث على حسن الإحساس. زي ما أقول لك ربنا يكرمك وشك منور أنت راجل طيب ربنا يبارك فيك فلان أنت ما شاء الله عليك راجل صالح، بتلاقي نفسك تبتسم كده ومبسوط انك بتسمع هذا الايه هذه الاوصاف الطيبه التي ترجو النفس الطيبه او ترجو النفس عموما ان تنسب اليه. والنفس بطبيعتها تكره ان تنسب للسوء، حتى لو واحد جاهل قلت له يا جاهل يقول لك انا جاهل، وهو جاهل جدا. ويمكن زي ما بيقولوا كفى بالجهل مذمة أنه يسوء كل من نسب إليه. كفاية إن الجهل ده مذموم من جهة إن أي حد تقول له يا جاهل يكره. فيش واحد تقول له أنت جاهل يقول لك آه صح أنا عارف إن الحمد لله ربنا دم علي نعمة أنا عارف إن أنا جاهل. لا يمكن أبدا يقبل أن ينسب إلى جهله فهم. بينما يبقى الإنسان جاهل وتقول له إيه ده طالب علم ده من اهل العلم وهو ملوش فيه اصلا لكن يصر. فدائما الوصف الحسن او اللقب الحسن بيبعث احسن حسن. فالمقصود يا اخوان انه اهل الفجور او الفساد الخلقي اخذ طابع النمط والمسلك المرغوب في الامه، ولم ياخذ طابع الفجور والزلل والنقص وسوء الحال، لانه لو كان بهذا المعنى كنت هتلاقي كل ناس من اهل الذنوب او من اهل السقوط او من اهل الفساد الخلقي كنت هتلاقيهم بيتوبوا او مثلا بيتواروا او بيستحوا او بيطلبوا الخلاص منه فيه او غير ذلك. لكن لما صار معلم بعض الناس تطلب الايه انها تبقى من اهل الا من رحم الله تعالى الاباء. وبالتالي يا اخوان بالنظر إلى أن الفساد الخلقي أخذ وضع في المجتمع على أنه مظهر حضارة وتقدم، تعمق ذلك الفساد في المجتمع عمقا باعد بين الأمة وواجباتها. ولا تظن أن الأمة المسلمة، افهم الكلام ده كويس، محدش يظن أن الأمة المسلمة هي جمع من الخلق بلا ذنب، فهم؟ فإن كثيرا من النصوص جاءت فيما يتعلق بالذنوب وفيما يتعلق بأصحاب الكبائر، وجاءت النصوص المقابل فيما يتعلق بالتوبة والحدود. فأمة الإسلام أمة مكونة من خليط من الخلق على مراتب إيمانية متعددة، منهم السابقون بالخيرات، ومنهم أهل اليمين، ومنهم الظالم لنفسه، وكل هؤلاء من المؤمنين، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وكل هذه الفرق أو كل هذه الصنوف أو كل هذه الأنواع منها من المؤمنين، اصطفاهم الله تعالى لدينه. فمحدش يظن أن الكلام معناه أن الأمة لن تكون لها قائمة حتى تصير أمة كلها صحابة، لا، إنما الظالم لنفسه سماه الله ظالم لنفسه، بمعنى أنه يذنب الذنب وهو يعرف أن هذا الذنب نقيصة، يطلب منه الخلاص بتوبة، أو هو يستحي منهم. أما أن يصير الذنب والكبائر والأخلاق السيئة والأخلاق الفاسدة معلم حضارة ومعلم تمدن ومعلم تقدم، يستهزأ في المقابل، في مقابل هذا المعلم لأهل الطاعة، فهذا لا يكون في أمة المسلمين. فرق، أمة المسلمين فيها زناة، فيها زناة، فهم؟ فيها سراق، فيها سراق، ولذلك شرعت الحدود، فهم ولا؟ لكن ليس زناة يرون أن الزنا معلم حضاري، وأن الذين يتعففون هم قوم متحجرون، متخلفون. فيهم سراق، أيوة فيهم، نعم، لكن ليسوا سراقا يرون أن السرقة هي مقتضى العيش ومقتضى الكسب الكثير ومقتضى اللي تغلبه العبه، فهم؟ فأمة المسلمين ليس فيها فريق يرى من الفساد الخلقي والكبائر والذنوب معلم حضاري، بل فيها فريق ذو فساد خلقي وذنوب لكنه يرى نفسه ويراه المسلمون من غيره ظالم لنفسه، يرونه ظالما لنفسه، يرونه ظالما لنفسه، وبالتالي يدعونه، يعظونه، هو يطلب التوبة، بيتخلص، بيندم، بيستحي، بيتستر بما عنده، ليس مجتمعا يبارز ربه بالمعاصي، ويرى أن المعاصي والفساد إنما هي معلما حضاريا تقدميا، معلما حضاريا تقدميا. فالتبرج والاختلاط والفن والموسيقى والأغاني والاجتماع حول الماجنين وحول القينات والمعازف معلم حضاري، معلم فني، والبعد عن ذلك ردة فنية، ردة فنية وتقهقر اجتماعي وتخلف عن مقتضى الحضارة. لما يكون القطاع ذو الفساد الخلقي يرى نفسه ذلك، يبقى هذا معوق يباعد بين الأمة وبين واجبها. فلما تيجي تقول الأمة كيانك ولاؤك براؤك، يخرج عليك فريق الفساد الخلقي المتحضر المتقدم، يقولك سيبك بقى من الكلام الفارغ ده، الكلام اللي جابنا ورا ده، لأنه بيرى إن الحضارة والتقدم فيما هو عليه. إذن لابد للأمة أن تتخلف عن الفساد الخلقي، والمقصود مش إن الأمة تبقى كلها صحابة، إنما حتى المذنب ممن اسود قلبه ورانا الران على قلبه يعلم أنه مذنب. ويوم يصير تصير الأمة بين رجل صالح ورجل مذنب يطلب الخلاص من ذنبه والتوبة، فقد صارت أمة مباركة. فهم دي؟ فهم دي ولا لا؟ لو تخيلنا الأمة بقت ناس صالحين كملوا الطاعات، وناس ثانية مذنبة لكنها مستشعرة انها مخطئة وانها تتمنى الخلاص مما هي فيه، يبقى دي أمة صالحة، لأن المذنب الذي يعلم انه مخطئ على درجة من الصلاح، فهم؟ على درجة من الصلاح. وده اللي بيخلي المذنب ما بيكفرش. ليه صاحب الكبيرة مش كافر إلا إذا استحلها؟ لأنه ما دام يرى أنه مخطئ فقد أقر بحكم الله وأقر بأمر الله وأقر بتشريع الله سبحانه وتعالى الذي أمر وقضى وشرع أن هذا جرم وأن هذا محرم وأن هذا خطأ خطيئة. فهو عندما يقر بذلك فعنده قدر من الإيمان متعلق بهذا الجانب. لكن إذا استحل فقد رد على الله شرع على الله شرعه ورد على الله أمره، فهم؟ وبالتالي يبقى الرجل المذنب الذي يرى أنه مذنب ويرد خلاص من ذنبه عنده قدر من الصلاح. فلو صارت الأمة ما بين رجلين، رجل صالح، مقصودش رجلين يعني النص 50 و50%، أقصد أنواع، ما بين رجل صالح أيا كان درجة صلاحه بقى، سابق بالخيرات مقتصد، ها، وبين آخر مذنب يرجو الخلاص من ذنبه ويتوب أو نادم، فهذه الأمة أمة صالحة، أمة صالحة. لأن أنتوا البعض فاهم يقول لك إيه، مش هننتصر إلا لما نبقى زي الصحابة، كل الناس بتصلي وكل الناس قيام وكل الناس بر وجهاد. طبعا ده لن يكون، مش دي سنة الله في الخلق، وليس هذا تقسيم الله للخلق، ولن يكون إلا ما قسم الله عز وجل خلقه، صح ولا لا؟ فما تتخيلش حاجة ملهاش وجود، إنما تخيل حاجة في ظل الشرع، في ظل تقسيم الله للخلق، في ظل الأنواع التي يرضاها الله سبحانه وتعالى في الخلق. فالفساد الخلقي الآن في مجتمعنا في أمتنا في الشرق والغرب في كل المسلمين صار أعمى أكبر ومن أشد العوائق التي تعمل. وقع الفساد الخلقي في الأمة على وجه تراه أنه معلم من معالم الحضارة والتقدم، وليس من أنه إيه زلة وزلل وخسلان وخطيئة. ثمانية، وهو عامل له من الأهمية في الواقع أدى إلى تمكين الفساد الخلقي ومنع المد والانتشار للإصلاح الخلقي وإصلاح الدين، وهو تحكم الأنظمة الوضعية. طبعا لما لو أن الحكم في بلاد المسلمين بالنظام الشرعي فإن النظام الشرعي يحترم ويبجل ويقدر ويعزز ويمكن للإسلام والمسلمين والمسلك الإسلامي والنظام الإسلامي والشخص الإسلامي والتفكير الإسلامي وكل ما يتعلق بالإسلام، ما دام القانون الموجود قانون شرعي يبقى معنى ذلك هيمكنك في صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك، يمكنك في ولائك وبراءك، يمكنك في دينك في أعيادك. مش ممكن يكون في حكم مسلم أبدا يبقى عيد اسمه ما تفهمش، عيد فرعوني، عيد فارسي نيروزي، عيد خليط، يحتفل بالناس أكثر من الفطر والأضحى. ويمكن أنتوا شفتوا النهاردة أو كتير منكم شاف المبتولية بالخروج بالنهار قد إيه الناس بتخرج جماعات مجتمعة، وممكن تلاقي ملتحين وممكن تلاقي مختنرين وممكن تلاقي مصلين، ها، ويحتفلون بهذا العيد الكفري الذي لا يجوز بحال أن يقر فضلا عن أن يعترف به فضلا عن أن يحتفل به. والله تعالى يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والضحاك يقول الذين لا يشهدون الزور أي أعياد الكفار، هو قول مجاهد أيضا ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، الذين لا يشهدون الزور أعياد المشركين وأعياد الكفار والشعانين. إيه اللي بيمكن؟ إن النظام بيقول إن ده عيد. لو كان النظم الدنيا مستمدة من الشرع كان هتقول للناس لا مفيش حاجة اسمها ده عيد، ومش ممكن هيدفع الأجازة رسمية، مش ممكن كنظام ككيان قائم. إذا النظم لها دور كبير في تثبيت الفساد الخلقي على مستوى الأمة المسلمة ككل في الشرق والغرب، لأنها ترى تسوية بين النصارى والمسلمين، وترى تسوية بين الكفر والمسلمين، وترى تسوية بين أعياد الإسلام وغير أعياد الإسلام، أعياد قومية، أعياد دينية، أعياد كفرية، أيا كان بترى أنها أعياد، والنظم ترى ذلك. فهمت؟ والدنيا تعاهدت كله في الشرق في الغرب في ليبيا في تونس في المغرب في الجزائر في مصر في كل حته. وهذا يعني ان من العوائق الشديده التي تمنعني وتمنعك وتمنع كل مسلم من ان يمتد بالاصلاح ان في حاجه بتصده زي تسد اللي امام الماء، الماء جارف والماء يمكن ان ياخذ امامه ما يجده، لكن قوه المنع اشد من قوه الايه؟ من قوه دفع الماء. فهم؟ فمن تلك العوائق تغلب الاحكام والقوانين الوضعيه على رقاب المسلمين في مشارق الارض ومغربها. فقد ظهر بواقع الامه السياسي ظهر بجلاء مدى تسيطر ذلك على المسلمين في كل مكان، حيث فرض سياره الفكر السياسي الوضعي والبعد وتجنيد كل فكر سياسي شرعي اسلامي عن معترك الحياه العمليه والعلميه. فحكمت الانظمه الوضعيه اغلب البلاد الاسلاميه، وفرض الفكر السياسي الوضعي سلطانه على الشريعه الاسلاميه عموما، حيث يحكمها ولا تحكمه، حيث يحكمها ولا تحكمه. طبعا ليه بتقول فالاسلام فيه واللي والدين فيه؟ يقول لك ده الدستور بيقول كده، ده قانون الحزب. زي ما كانت العراق الناس فرحانه تقول لك اهو البعثيين راحوا. شر البعثيين انهم تحسسوا نظروا شر البعثيين وغفلوا عن اشر ما هو عند الصليبيين، ولا شك ان البعثيين شر. فهم؟ وامثالهم شر، لكن الناس غفلت فرؤيتهم لهذا الشر اعمتهم عما هو اشر. وبالتالي كانت القوية الوضعية بمثابة المعارض المسيطر المهيمن حتى لا تحكم الإسلام ولا هي يحكمها الإسلام وتعارضه. فهم؟ وتصده وتمنعه ولا يعارضها. فالمقابل الإسلام مش لا كفة أنا عرضك وأنت تعرضني وأنا أعمل وأنت تعمل ولا تفاعل وأنت تفاعل، لا بل وجه واحد. فكانت النتيجة تخلي الأمة عن مقوماتها الشرعية وسيادتها الداخلية. كل النظم، طالب في المدرسة، العامل في المصنع، المسؤول في مسؤولياته، الرجل في الشارع يتكلم بلغة القانون وأحكام القانون ووضع القانون، كده قانوني كده مش قانوني، حاجة اسمها كده شرعي كده مش شرعي. فالتلاميذ واحد يقول لك لا أصلا هتقول لي حلال وحرام، أنا عايز أعرف القانون إيه بالضبط، حقي إيه في القانون. فبقت اللغة التي لا يعرفها إلا الجميع هي تسلط تلك. فهذه القوانين والنظم التي سيطرت على الأمة المسلمة لم تخدم الإسلام بل خدمت ما هو ضده، فعمقت الفساد الخلقي وعمقت الغزو الفكري، بحيث ان انت حاصل عليه غزو معنوي والظروف الواقعة بتقول لك ان اردت ان تعمل بمقتضى ذلك الغزو الفكري والمقتضى المعنوي يعمل اعمل. يعني ايه؟ يعني انا بشوف افلام ان ليا صاحبه والصاحبه دي احبها واحبها يعني انام معاها، اعمل. انا طب وليه ده كده حرام وكده الشرع يبلدني او يرجمني؟ لا، القانون مفهوش. فما ايه؟ القانون والنظم بتعمق لضريبه ونتيجه الغزو الفكري، فبيتعمق الفساد الخلقي. اذا اراد المصلحون، اذا اراد الدعاء، اذا اراد العلماء ان يمتدوا بصلاحهم ويعملوا مد في المجتمع، قامت هذه الحواجز والموانع والعوائق تمنع، كما قلت، كما تمنع السدود دريان الماء ودفعه للسبب ودفعه لمؤامه من عوائق. ولذلك اخوان اي مجتمع في المسلمين ما يغرقش وما يصحش انك تنظر نظره يائسه وتقول لي شوف المجتمع الناس كلها كفره، الناس كلها ضله، الناس كلها هلكه او هلكه، متبرجات ومخدرات وبتاع وكوره وملاعب، ناس ضيعه. هذه نظره ممنوعه شرعا ونظره باطله شرعا، ومن قال هلك الناس فهو اهلكهم. انما تعلم ان هذه النظره عندما ترى في الناس ذلك يقول عليك مسؤوليه، وتقول ان المسؤوليات بتزيد علي اكثر في الدعوه والبيان والارشاد والتعليم، وسبحان ربي العظيم ما وجد مسلما مجتمع حتى في الجيش الشرطة يبقى مكان ممنوع في الصلاة لو صليت تتشدد. ويجد المسلم من يستجيب له ويلتف حوله فهم ساعات بيمزق ياخدوا اخر وبعدين عملنا يسلموه مش عارف فين ولا يرحلوه فين يحطوه مع الجنائيين. والجنائيين دول بقى ايه؟ واحد يقلع ملط ومش عارف يعملوا فيه ايه والثاني يبرشن والثالث ايه يسبوا الدين وحاجه يعني كوكب اخر. يوم الاخ يكون كده عنده دين مش اخ عنده جبن وعنده العبده ما يعرفش غير البكا ويامه لا عنده دين. يوم يقف فيهم داعيه يتكلم ده قول له يا اخي ده كده وانت عم تفسر كده تلاقي ايه لو نسيت ثلاث اربع ايام الاخر مع الناس دول يلاقي الاذان طالع وصلاه الجماعه وامين طلع بقى ما بيعرفش يقول امين غير بقى حلال كده كل واحد بيقول على قد ما يعرف تلاقي طالع ايه يعني محسسك كبيره كده كتر ما عندهم بقى ايه ده. طب دول دول طب انت لو انت شفت اي فريق في الدنيا يستجيب له يستجيبه يستجيب يحرك الله القلوب. الاخ بيقول لي احنا بنصلي في المدينه الجامعيه اكثر من 1000 واحد بصلاة الفجر اكثر من 1000 واحد بصلاة الفجر وطبعا لا محدش بيحضر بيضربهم ولا بيجيبهم من اول بالعافيه ولا بيكتفوهم بل ان الصلاه في المدينه الجامعيه بتاخد اسمائهم. انا حضرت ايام في المدينه الجامعيه بعد احداث الثمانينات كان يصلي في مصلى المبنى مبنى المدينه الجامعيه المشرف ياخد اسماء اللي بيصلوا ياخد اسماء اللي بيصلوا كنت بقول ممكن يفصلوا لكم بدلا او يمكن لكن بتجد ناس عملت دعوه في النوادي ناس عملت دعوه في النوادي النوادي اللي فيها بسيني واللي فيها مش عارف ايه واللي فيها ايه واللي فيها واستجابوا ناس كتير وبقوا يلبسوا النقاب من الميول النقاب دون مبالغة. ده معناه ان نظرة الناظر ان الناس هلكة الناس كفرة مجتمع جاهل مجتمع كافر هذه نظرة جاهل نظرة جاهل نظرة لا تصح شرعا بل هي نظرة تملي على كل من بال بالإسلام ان يعمل لله تعالى وأن يخاصم تلك القوانين التي تصد عن سبيل الله بأنه مأذون له من ربه أن يعمل لله بحسب وسعه. اللي احنا فيه ده مش مصرح به اللي احنا فيه ده مش مأذون به لكن من الذي أذن به وقدره؟ الله عز وجل بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولو أنك نظرت للأمر بأن غير الله قدره وأن غير الله شاءه يبقى أنت إنسان مقبول عقليا وعقديا لأنه لا يتم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والله لا يضيع عباده. لكن احنا مش حاطين هم الدين في صدورنا بحيث ان يعني نبقى حاسين بمسؤوليتنا امام هؤلاء الناس واننا مطالبون بان ننشلهم وان انت لحظه صدق منك حتى الفنانين والفنانات اللي بالواحد اللي هم طبقه معينه ادمنت التقدم والحضاره على مفهومهم أدمنت الفساد الخلقي مثل تقدم الحضارة والمدنية. منهم من إذا سمع الوعظ يراقب قلبه ويكف حتى ولو كف عن معصيه حتى لو ما تمشي توبة نصوح وتوبة صحيحة لكن يكفي أنه بيكف عن تلك المعاصي ويتجه إلى أن يخلع ثوب الفساد. ونسأل الله عز وجل أن يعينهم على توبة مقبولة وأن يتقبل منا ومنهم وأن يهدي بعضهم ببعض سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. المهم انك تعرف انه الوضع نفسه لا يمكن وان كثيرا من هؤلاء الناس الذين صار فسادهم الخلقي معلم من معالم الحضارة هم ضحايا. ولو عرفوا وفهموا كما عرفت وفهمت. واذكر نفسي واخواني دائما كل واحد منكم اخواني عشان ما يقولش الناس دول كفار الناس دول جهلة متبرجات الملاعين الشباب الصيع الضايع ولاد كذا وكذا والطريقة المنقوطة اللي بيقولها البعض او ينظرها البعض. فذكر قول الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كذلك كنتم من قبل. اوعى تنظر لواحد من برج عاجي اوعى ابدا تنظر لانسان ان ده يعني حتى لو كان كافرا ماجنا مرتدا عن الاسلام، لازم تعرف الضحيه وان انت مسؤول عن الله امام الله عنه بطريق او باخر، بطريق او باخر. لكن المهم انك تعرف ان من العوائق الشديده، من العوائق اللي عامله زي المتاريس اللي بتمنع اي مد، تلك القوانين الوضعيه التي قهرت الاسلام واهله، ولم يكن هناك أداة من أدوات القهر قدر ما وقع بتلك القوانين التي بدلت نعمة الله كفرا، وأيضا هذه القوانين الوضعية أسهمت الكثير من التطورات في عالم الإسلام، ونشأ من يناصرها. والمسلمون مبتلون بأن تكون المصيبة عندهم، وبدلا من أن يواجهوها بدلا من الوجوه يقعوا فيها. يعني مثلا الطرف والتحالف الاجتماعي عمل ايه في المسلمين؟ خلى المسلمين ينقسموا فيما بينهم، مدافع عن الطرف ومقتضياته ودعياته، وموجد له فتاوى تحمله وتيسره، وبين مخالف ومعارض. فبقيت انا اقول لك ايه، وماله النصر، وماله لما تحب حب عفيف كده ما دام انت قصدك كويس وقصدك شريف، وماله زميلتك اختك يا اخي في الله، وماله مش عارف ايه، وماله غناء ما دام كلمات كويسه كده، والموسيقى مالها ما دام انت اللي مش هتحزن وترقص بس هتسمع كده حاجات يعني لطيفه. انا اعمل وانت في المقابل تقول لي ايه، لا هذا حرام وهذا مخالف وهذا لا يجوز وهذا لا يصح. فانا وانت المصيبه بدل من نواجهها ونميزها ونحذر منها، ها، وقعنا في شركها وانقسمنا على بعضنا بسببه. كذلك الاحكام الوضعيه ربت اجيال، اجيال تناصرها وتدافع عنها وترى ان هي السبيل، وتحزبت حولها احزاب، واوجدت في مجتمعنا توترات، وبقيت انت مخاصم لزميلك المسلم، وبيتحلل من الاسلام وبيرتد بسببها، وبقى بدل ما انت وهو تتنبهوا لهذه المصيده وقعتم وخاصمك. انت بتخاصم بالحق وبيخاصم بالباطل، ودي خساره، لان بقت الخصومه مش امام مصائبنا وليست امام اعدائنا، انما فيما بيننا. وأورثت هذه القوانين الوضعية أخطر ما وقع في المجتمعات المسلمة، وهي الفتنة الكبيرة التي تحدث دائما بين الحاكم والمحكوم. ومعلوم يا إخوان أن المجتمعات المسلمة من أكبر، اسمع الكلمة دي وفهمها واحفظها، من أكبر ومن أشد أسباب قوتها الرباط بين الحاكم والمحكوم، لأن الحاكم بيستمد قوته من أمرين، من انه يعمل بسلطان الله، وان الناس وليه، فالناس اللي تحت منه مش محتاج لهم امن ولا محتاج لهم سلطه، ولا محتاج انه يجيب مثلا 3/4 القوى العسكريه تبقى ضد المحكومين، لان في الاسلام لا، ده في الاسلام عمر كان بينام في المسجد من غير اي عرس، وكل الامه الممتده اطرافها بملايين كلهم جنوده، اول ما يقول اعملوا كذا يعملوا كذا. فبقى مستند سلطانه قوي من انه بيعمل بسلطان رب العالمين، وان كل اللي وراه من المحكومين تبع له. النهارده كل الحكام العرب وحكام المسلمين غير العرب بينهم وبين شعوبهم فجوات، فهم، وجعلت بسبب ايه، النظم بقى اللي عملت تفرق وتحزب وموافق ومخالف وموافق ومعارض، وبقى قوات المسلمين 90% منها بيقود الشعوب لتطيع الحكام. انا لما يكون عندي عسكر وعندي اموال وميزانيات وعندي ملايين بصرفها على الامن الداخلي، عمر ما كانش بيصرف على الامن الداخلي ولا مليم، وبالتالي يبقى كل الملايين دي والاموال دي هتصرف على ايه؟ على البذل لله سبحانه وتعالى، على الغزو، صح ولا لا؟ لكن النهارده لا، ممكن جدا كل الميزانيات تختل الا ميزانية الامن. ليه؟ لانه مليانين ومليانة هيتبعثروا ويهيجوا ويعملوا فساد لازم يحكموا. فهم؟ طب مين اللي خلق التوتر ده؟ هذه التفريقات التي بثت الخلافات حتى غير المسلمين. ممكن تلاقي الحاكم مش شيوعي وفي طوائف شيوعية. طب دول مسلمين؟ لا، تحللوا من اسلامهم وبسبب قانون الله ميزوا امور اخرى واحسوا بعلوها وانتموا اليها وصاروا معارضة زي ما حصل ايام السادات. كان اكبر ناس عرفوه في حياته الشيوعيين، وفتح الباب للمسلمين عشان يواجه هذا الشر. طب الشيوعيين دول كانوا منين؟ يعني كانوا جايين منين؟ ما كانش في حد في بيت مصدر ها بنات من الشيوعيين من موسكو، ده كلهم احمد ومحمد وعلي وسلامة وابراهيم. فاهم ولا؟ يبقى اذا كانت مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة، وبقت قوة المسلمين ضدهم وليست معهم، ضدهم وليست معهم. فده عائق معوق. لو جرب الناس سلطان الرب تبارك وتعالى لوجدوا من الخلق موالاة، هيلزمك وتحس براحة وتحس ان انت مش محتاج عسكري فوقك، مش محتاج مخبر فوقك، انت لوحدك. فهمت؟ موافق وموالي ومدافع، لان هيبقى نسيج يلحم ما بين الحاكم والمحكوم. لكن وجدت الفجوات وانقلب الناس وانقلبوا لغير ضابط، حتى بلغ البعض ان هم ينابذوا الحكام بالقوة. وحتى وان كان ده باعتبارات معينة او بضوابط معينة له وضع في الشرح، الا انه على الواقع اللي موجود لا يجوز منابذة الحكام بالقوة ولا الخروج عليهم بالقوة. مش لأ، مش ده الاصل، ده مش الاصل، ده استثناء. والعلماء كلهم وممن فصل في هذا ابن القيم رحمه الله دائما يضربون مثلا ويجعلون الصورة اللي كرروها كلهم في تغيير المنكر الذي يترتب على منكر اكبر، قالوا مناوشة الحكام عن غير قدرة. مناوشة الحكام، انت شوف الحاكم بتاعك منكر فعايز تغيره، فتقول انا غير الحاكم بالمنكر. طب غيره ازاي؟ احنا كم واحد؟ 4000 واحد. يبقى احنا كده كويس قوي، رضا. فهم؟ فنناوش 4000 ونظن ان احنا شيء، فيترتب على ذلك ان طبعا ال4000 دول يتسجنوا كلهم ويتعدم نصهم ويوصش بالمجتمع كله ويمنع الدعوة في المجتمع كله ويبتلوا ويبلوا في اولادهم واهليهم ونسائهم ورجالهم، لان المعنى ايه؟ نوشت الاسد وانت على غير قدر. والاسد لا يميز، عندما يرى من ينوشه يحصل ايه؟ واذا بطشتم بطشتم جبارين. فمناوشة الحكام والخروج عليهم بالقوة هذا في مثل هذا الواقع لا استسلام شعر، في مثل هذا الواقع ماله ممنوع شرعا ومن الفساد في الارض، وتبقى انت مسؤول انك افسدت في الارض. يقول لي ليه ده مش منكر؟ اه منكر، مش هجب تغيير هجب تغيير، لكن هترتب عليه منكر اكتر. برضو ده تلاقي مسجد تخش وتقعد وممكن تسمع وبتاع، قفلوا لك 10 وسابوا لك واحد مثلا، ده بعض الخير وبعض النعمة. لو نوشت مش هيخلوك تصلي اصلا. فاهم؟ في تونس مثلا، انا مش بقول كده دفاعا، بس عايزك تتعلم شرعا، نفسك تتعلم شرعا. في تونس مثلا، انا واحد حكى لي قصة واحد صديقي، هو قريبه او اخوه تقريبا على ما اذكر، كان ملحق ثقافي في، هو كان باك الراجل ده كان شغال معانا وتعين ملحق ثقافي في سفارة تونس، ومراته كانت محجبة حجاب القومي، حجاب القومي. المهم هما في أحد الطرق بعيدا عن موقف السفارة دخلوا إلى مكان في لجنة زي ما سمحنا لجنة أمنية، والمرأة محجبة فنزلوه، دي جريمة انها محجبة مشت في الشارع. فاهم؟ جريمة. مش تقول لي بقى وفين على الكوبري يبوسوا بعض، لا ده الحجاب. ما عدهمش من المشكلة دي الا انه اثبت ان هو ايه؟ دبلوماسي، فاعتبروه ان هو يعني غريب عن البلد، وبالتالي العضب ده خاص به هو او التخلف ده خاص به هو لانه فاهم. واذا بطشتم بطشتم جبري. تونس مش دولة يهودية، فهم؟ لا، مش دولة عبرية ولا دولة صليبية، تونس دولة مسلمة، واقصد بمسلمة يعني غالب اهلها من المسلمين، لان انا مذهبي اعتبار الديار بغالب اهلها وليس بما يعلوها من الاحكام، وان كان هناك مذهب اخر ان اعتبار الديار بما يعلوها من احكام، فهم؟ فتونس دولة مسلمة باعتبار غالب اهلها وليس باعتبار حكمها ولا ما يعلوها من احكام، ومع ذلك فيها هذا. ده ملوشة او بطش ايه سلطان. لكن لما يكون انت ترى محبوحة في دينك وبترى وسر وبترى شيء من النعمة من الله سبحانه وتعالى، اذا انا وجدت منعت، وده طبعا جرب على مستوى التجارب، جرب على مستوى التجارب ان كثيرا من المسلمين فكروا ان يلوشوا السلطان عن غير اهله، ناسين ان تغيير المنكر يترتب عليه منكر اكبر، فلما تلاشوا ذلك وقع المنكر الاكبر، والان كثير منهم يعود ويصحح ما وقع فيه ويعترف بخطئه ويقول ويداوي، والله اعلم الامر على اي شيء، ليس هذا مقام الكلام، لكننا ينبغي ان نتنبه ان كثيرا منا انما يقع فريسه لتلك النظم التي حولت ايديولوجيات وفهم وتصورات بل وعقائد المسلمين، فهمت؟ وترتب عليها وجود الفجوات الكبيره الواسعه بين الحاكم والمحكوم. وبعدين انت مجرم على طول، تقول له انا بحب مصر برضه مجرم، انا ما بحبش يعني اعمل شيء ضد مصر برضه مجرم، انا ما بحبش ان انا افسد في بلدي لان دي بلدي، بالعكس انا بتمنى اصلاحها وبتمنى تكون احسن بلد في دينها ودنياها، برضه انت مجرم. الفجوه اللي حصلت جبرها غير ممكن الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى كضريبه لتحكم تلك النظم. تسعه، التبعيه للاعداء مع بسط نفوذهم. طبعا يا اخوان اذا كنا نتكلم ان النظم الوضعيه عملت فجوات، يمكن انا نسيت اضيف ان عملت فجوات مش بس بين الحكومات وشعوبها، بين الحكومات بعضها بعض. دائما يقولون هناك الاتحاد الاوروبي، هناك الاتحاد الاقليمي اللي بيحكم اقاليم زي الاتحاد الاسيوي او الافرو اسيوي او دول الاسيان اللي هي بتحكمها اجتماع جغرافي. فين اجتماع المسلمين الذين يجمعهم رباط ليس في الكون كله رباط كهذا الرباط اللي هو رباط ايه؟ الدين. لن لا تجد فرقة مثل تلك الفرقة التي بين المسلمين. مش ده معناه ان غيره مفيش فرقة، انا بقول لا تجد فرقة، يعني هناك ايه؟ هناك فرقة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وهناك فرقة شديدة بين كوريتين واليابان، وهناك فرقة شديدة بين اتحاد بين دول اوروبا بعضها بعض في حد ما، بلغت الى الحروب الشديدة في بعض الاحيان، الحرب التي قامت بين الارجنتين وبريطانيا مثلا من 10 سنوات او اكثر على جزر فوكلاند، او الحرب التي تقوم بين ايرلندا وبريطانيا. ففي فرقة، ما حدش يعني مجموعة مفيش فرقة، لكن اقول كواقع ظاهر نتيجة لتخلف المسلمين عن رباطهم وتحللهم من ذلك الرباط المقدس هو الاسلام، لا تجد فرقة مثل الفرقة التي بينهم، حتى انهم تظهر خيبتهم عند اجتماعهم اكثر منها عند افتراقهم. لما اجتمعوا المفروض لو انت متخانقين وما يكون واحد لوحده، لما نقعد مع بعض لا يبقى ايه؟ يبقى لنا منظر. لا، ده احنا المنظر بتاعنا بقى اسوأ اذا اجتمعنا منا عند تفرقنا، عند ايه؟ تفرقنا، وتظهر خلافات ويجتمع يسموه جمع الدول العربية، وفي النهاية تمخض الجمل فولده فأرى وسكت ظهرا ونطق كفرا، فتجد ايه؟ خواء. مع انه ده اجتماع ولا تفرق؟ اجتماع، لكن اجتماع قائم على عمق تفرق، نظم فرقت بينهم. لو كانت هذه النظم اسلامية لجمعت بينهم ولألزمتهم بمقتضى معين باسم الدين، مش باسم لا جماعة الدول العربية ولا باسم مش عارف دول الانحياز عدم الانحياز ولا باسم مش عارف الأمم المتحدة ولا، لكن تحللوا، وبالتالي لما تحللوا ضمانين زي الجرزان، أمة ضخمة عددا وكيانا وموقعا وأرضا وإمكانيات ومال، فهم؟ وقبل ذلك كله عند الرباط المقدس الذي يعلي من انتسب إليه ولو كان فرد وهو الإسلام، لما تقطعت وانهارت ارتمت في أحضان أعدائها. هو كل فار بقى محتاج يدور على إيه؟ على أي حتة تقويه، فهم؟ مين يعني مين يخلي الفار عنده يدير حتة جبنة رومي؟ المهم إن هو إيه؟ وهكذا. فبحث أولئك عن الشرق وبحث أولئك عن الغرب وبحث أولئك عن علاقات مع كذا وبحث أولئك مع علاقات من كذا وكضريبة. فوجد عائق شديد وهو التبعية للأعداء مع بسط نفوذهم. لا يمكن أبدا الأعداء يسيبوك. الأمة المسلمة النهاردة بتفكر إزاي؟ بتفكر في ظل هيمنة الغرب، صح؟ يعني الخليج كله أمريكي ومصر مش عارف إيه أمريكي ودول تانية أوروبية ودول تانية حبائك إيه. كل ما تيجي تفكر بتفكر في ظل الهيمنة. مش ممكن الأمة دي تتصرف كأمة، مش ككلمة كاتبة. أنا نزلت بتكلم على الكيان الجماعي اللي أنت مطالب إنك تعرف بيه ولا تشارك فيه ولا تكون أحد عناصر تمكينه ولو اعتذارا لربك سبحانه وتعالى أو محاولة منك. لو كل واحد لما قالوا كل واحد يحط فنجان عسل في البرميل عشان القرية المجاورة محتاجة، وكل بيت قال البرميل الفنجان بتاعه مش هيبان في البرميل، لن ينقص فنجاني من البرميل شيء. كانت النتيجة ايه؟ انه لم يجدوا في البرميل ولا نقطة عسل. فهم؟ لو انت حطيت انت الفنجان لوحدك وصلت الصبح لقوا فنجان واحد بس في البرميل، هتبقى اشهدت ربك ثم الخلق انك وفيت بما عليك. وان لم يكن فعلك مؤثر لا هيطعم القريه ولا هيسد الجوع، لكن الفعل ده اللي لا هيسد الجوع ولا يطعم القريه. عمل ايه حقك انت؟ اشهد الرب عز وجل اولا، ثم اشهد الخلق اللي كل الناس قالت مفيش غير برميل عم احمد بس، هو بس مع الفنجان بتاعه هو اللي اتحط. كل الناس دي يوم القيامة تشهد ليك ان انت اللي حطيت الفنجان الذي لم يطعم ولم يسد جوعا، فاهم؟ لا. وهكذا موقفك الشرعي ينجيك عند الله سبحانه وتعالى ويشهد عليك الخلق جميعا. الرجل ده كان ملتحي والرجل ده كان ملتزم وكان بيدعو دعوة الحق وكان بيقول كلمة الحق وكانت الناس بتخلفه وكانت الناس مش مستجيبه وهو الوحيد اللي كان بيقول كذا وكذا. الكلام ده الذي انت تظن انه رايح، ها؟ سنكتب ما اسرع من سنكتب ما قدمه وايه واثره. مش حاجه بتروح، كله بيتكتب وتسجل. وما يبقى من بعدك بعد موتك من خير او شر، من خير او شر. هيمنه خلت الناس بتفكر بطريقه الهيمنه وتطلب برضا الغرب حتى ولو تخلفوا عن مقتضى طاعة ربهم وحتى لو تخلفوا عن مقتضى ما يلزمه. فبقوا مسيطر عليهم أقوال الأعداء ومواقفهم الصريحة تبين أن للأعداء جهود أن للأعداء جهود متواصلة ومحاولات نجاح في سبيل إبقاء يد لهم داخل المجتمع الإسلامي نافذة تعمل بعيدا عن الأعين والرسميات وتتحكم في الغايات والتوجهات فتحكم القبضة وتدير الإمرة والنهي. كما تبين أيضا أن المعامل السياسي مع البلاد الإسلامية وجه معلن وآخر خفي. كل نشاط سياسي في الدول المسلمة وجه معلن الذي يخاطبون به الناس ووجه خفي. هذا الوجه الخفي هو في صالح الأعداء وتتحقق به التبعية لهم. فالوجه المعلن لا يتجاوز أن يكون شعارات جوفاء لإيقاع الخصوم وإيهام العوام
هو صلة إلى الهدف الأساسي في إحكام النفوس اللي هو المكياج اللي هو القناع. أما الوجه الخفي فيتمثل في تعاملهم السياسي مع البلاد الإسلامية، لا يلتزم بمبدأ ولا تحكمه غاية، يمتطي صهوة كل وسيلة ويعمل على تحقيق المصلحة موقدا لأجلها كل فتيلة مهلكة وموقعا في سبيلها أقرب العلماء وأصدق الأصدقاء فضلا عن المناوئين والخصماء، فضلا عن الحروب والاحتلال كما وقع في العراق، كما وقع في العراق، بما يشعر بأننا نسير في ظل لما حصل انهزامية نفسية، حصل غزو فكري وتحلل من القيد الشرعي وسلطان أو سيطرة للأحكام الوضعية وتغيير أيديولوجيات. لو أذكرنا فبقينا نمشي في ذيل أعدائنا، فلهم يحكمون ويسيرون بما تحقق مصالحهم هم، ويكون هناك سياسات خفية تحكم وكأنك أنت ولاية من ولايات عدوك، وأنت كمسلم أداة في يد عدوك يحقق بك ما يريد مثل ما حدث في العراق. العاشر من المعوقات والأخير من المعوقات المعنوية، معناه ننتقد المعوقات المادية إن شاء الله في المقال القادم، وهو النظام العالمي الجديد. نظام العالمي الجديد، الدنيا الآن بترسم لها رسم معين، وزي ما قلت لكم في المحاضرات السابقة إن تدمير العراق أهم من الحملة الصليبية، وإن الحملة الصليبية حملة شاملة مرادها تغريب المسلمين وعلمنة المنطقة وأمركتها لتحقيق مصالح سياسية ودينية وشرعية وما شابه. فطبعا لما تيجي انت النهاردة كمسلم تقول عايزين ننطلق في ظل الشرع، ننطلق انطلاقة شرعية، ننطلق جهادا اسلاميا يحرر الأمة من ذلها، ها النظام الجديد والتقسيم الجديد يمنعك. فبعد وقفات مع النظام العالمي الجديد تبين ان الاعداء يعملون على مسايرة العصر في ترتيب النظام العالمي وتجديد لإحكام القبض على البلاد الإسلامية بما يناسب العصر، وأن توجهات النظام ولمحاته تقول بأن الأعداء يطلون اليوم بوجه استعماري خفي. طبعا اللي بيحصل في هذا العبيط الأوروبي الأمريكي بيسميه احتلال، الأمريكي غير رسمي بيسميه احتلال، وإحنا بنسميه إيه؟ تحرير. شوف شو التخلف، احنا بنسميه تحرير. الامريكي نفسه اللي دي مصلحته بيبقى مصلحته يقول ايه؟ تحرير، اضحك علينا، فاهم؟ يحكم العالم الاسلامي ويحكم السيطرة عليه، فلا حراك الا باشارتهم ولا عمل الا في دائرتهم، تندرج او تدرج، يعني اما انت تندرج او تدرج رغما عنك او تساير او تدابر، في جميع الأحيان أنت إيه؟ مقبوض، محكوم. كما تبين لنا لو أن دول العالم الإسلامي في هذا النظام دورها لا يتجاوز أن يكون هدفا رئيسيا للنظام، وكان النظام كأن النظام موجه له مما يجعله امتدادا لتلك التحزبات الشيطانية لدى الإسلام والمسلمين. من أكبر مقاصد ومن أكبر المعوقات أمام المسلمين تلك الحملة الشرسة التي تريد تغيير وجه المسلمين. يعني المسلمون الان وجوههم متغير، تخيل انت خربوا لك عين وشربوا لك انف وكسروا لك ضبه، فاهم، وقطعوا لك ودن، فانا ماشي وجه، لكن مع كل ذلك ها هناك خطه لتدمير ما بقي من هذا الوجه حتى لا يبقى لك ها معلم. شوف انت بدل ما انت تنزل امريكا ما بتقولش ايه دي دولة مسلمة، دي أمريكا، بتنزل بريطانيا دي بريطانيا، برضو عايزين نشوف بقى السعودية ومصر والعراق وكده، كل دي ايه؟ أمريكا، مفيش حاجة اسمها ايه؟ فاهم؟ تحس ان يبقى لو في واحد ملتحي يبقى عجوز ومريض وحالته النفسية تعبانة ومنظره زي التحف، لكن بقية الناس كلها أمريكية، وأنت ممكن في أمريكا تلاقي واحد برضه ملتحي، لكن أنت عمرك ما هتتلبس في المجتمع. فبالرغم من تشويه الوجه وبالرغم من تقييد القيود الا انه النظام العالمي الجديد ها عائق معنوي عظيم، اذ انه يقصد بالضروره وبالمقصد الاول وجه المسلمين ليثني ويقطع ويطمح ما بقي لهم من ملمح. لسه في ملمح اسلامي، لسه في كعبه وفي حج، فاهم، من اهدافهم الغاء الحج، فاهم، وهدم الكعبه
وغير ذلك. من اهدافهم تغيير المصحف. ليه؟ عشان لو كان لسه في رمش ولا في مش عارف ها ولا فتحة انف تبين ان الوش ده كان شكله ايه، لا يبقى لازم ايه يتشوه حتى يبقى وجها وجه العفريت بقى، وجه قميء كما صارت وجوههم وجوه ايه قميئة. هم يعلمون ان المسلمين مصبوغون بصبغة الله، فهم؟ وهذا يؤلمهم لان هم مصبوغون بصبغة الشيطان، فهم؟ لا انا ان حزب الشيطان، هم دول حزب الشيطان، فهم؟ لا حزب الشيطان الذين امنوا وقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا قاتلون في سبيل الطغوت، فهم؟ هم دول. فطبعا انت الصبغة دي مؤلماهم، يبقى لازم يعمل فيك ايه؟ طالما القماشة دي بيضة يبقى ننفي معالمها، ميبقاش في نقطة تقول ده كانت ايه فيها بياض، لا نخليها سوداء. شكلك كده ان انت شكلك لسه في شكل اطمح. طبعا لما تيجي بقى تواجه الامة هتقابل هذا اللي هو ايه، لا انت عايز تكون كعنادة مثلا، يقولك العراق عايزين يكون فيها دولة ديمقراطية فيدرالية. يعني ايه؟ يعني دولة ادخل حتة فيها تكون على سكانها مليون، فاهم؟ ويبقى عندها جيش، عندها جيش وعندها رئيس، رئيس، ولما يحصل اي مشكلة تلاقي المليون دول بينطح في النصف مليون ده، والنصف مليون ده في الربع مليون ده، ودي دولة كردية ودي دولة شيعية، والشيعة ايه؟ دولة شيعية مش دولة شيعية، دولة شيعية نجفية ودولة شيعية بصرية ودولة، فاهم؟ وكده مش دولة يعني مش كله، لا ده النجف تبقى فيدرالية، فاهم؟ والبصرة لأن الشيعة أقسام وفرق، فاهم؟ والكردية تنقسم ما بين كردية برزاني وكردية طلباني، عشان ما إيه يعني حتى دول في ساعة النزول تلاقي إيه دول بيضرب في ده وده بيضرب في ده، فاهم؟ بس لو حتى قامت وبقت دولة وبقى ليها كيان، وفي النهاية إيه مفتتة مقطعة ممزقة زي الجسم اللي الرجل بقت في حتة ها، والجانب في حتة، والظهر في حتة، والذراع في حتة، يقوم يلاقي نفسه ايه لا قيام، مشوه ممزق مقطع لا قيام له لا قوام له. وده ابرز ما يدلك على النظام العالمي الجديد. وهذه الصورة والتجربة ما هي الا تجربة عملية يتبعها التطبيق الايه الواقعي. عشان في المعمل بنعمل تجارب وبنطلع نتائج وبنقول الامر الفلاني ده كذا وكذا وكذا، بس احنا شغالين على قد ايه؟ معملي حته صغيره. ايه بقى التطبيق؟ بنطلع البحث ده ونقول ايه عايزين نعمله على النزاع، على المزارع، عايزين نعمله في المستشفيات، عايزين نعمله، فاهم؟ هو يعمل كده على اساس يبقى ايه التجربه المعمليه اللي جابت نتائجها وحققت بالقلم والورقه نتائج. نبدا ايه؟ نبدا نحقق تلك النتائج المعمليه على النموذج العراقي وعلى حيوان التجارب العراقي على بقية حيوانات التجارب، أو على بقية حيوانات التجارب بقى على بقية الواقع، على بقية الواقع، بحيث نطبق التجربة المعملية على الواقع العملي. وده اللي سماه ربنا عز وجل بإطفاء النور، حيث قال عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وقد أمننا ربنا، وهو الصادق الذي لا يقول إلا الحق ولا يعد إلا بالحق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ها؟ وفي الآية الأخرى والله متم نوره. فإذا ده دورك إنك تفهم إنك مطالب بنظرة إيمانية عقدية من منطلقك. ليه؟ إن لم يكن في هذا الكلام فائدة إلا أن تنجي نفسك فكفى بها فائدة. أنا والله والله الذي لا إله إلا هو بتمنى على الله ان ينجيني، وان كل ما اؤمن فيه لا اخفيكم قبل نصرة الاسلام، قبل مش مؤمن غير قبل، وقبل نصرة المسلمين، وقبل اعزاز المسلمين، وقبل قيام المسلمين، قبل ذلك كله ارجو ما ارجو على الله ان ينجيني عنده، وان يجعل مثل هذا الكلام سببا لنجاة عنده من باب اللهم بلغت اللهم فشل. فلو لم يكن في تعلم تلك العوائق وما ينبغي علينا من ازالتها ولو من نفوسنا، وان احنا نحذر ان احنا نقع في الغزو الفكري، وان احنا نكون جزء من الفساد الخلقي، وان احنا نصب الهزيمه النفسيه السلبيه، وان احنا يكون عندنا خلل عقدي يطلب هويتنا او نسير تحت براسم النظام الوضعي الذي يخلل عقيدتنا وإيديولوجيتنا، او ندخل كمشاركين في تبعية اعدائنا او في نظام يرسم لنا، لو لم يكن الا ان احنا كافراد ننكر ذلك، نبرأ الى الله منه، نحذر منه، ننافيه في انفسنا، فكذا بتلك فائدة ونعمة في مثل هذه المتغيرات والفتن المنطلقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بحديث ابي هريرة عند مسلم، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه، اللهم سلم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، اللهم ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل ولاءنا لك وللمؤمنين، اللهم اجعل براءنا من كل ما تبرأ منه يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من أن يستعملنا أعداؤنا أو أن نناصرهم أو أن نكون منهم أو أن نكون معهم. اللهم يا ربنا نسألك أن تنصر بنا الحق وأن تنصرنا بالحق وأن تجعلنا من أنصار الحق. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سلما لميتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعلنا من أهل الحق يا رب العالمين، واجعلنا من أهل عقيدة الحق يا رب العالمين، واجعلنا من أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، واجعلنا من ممن يسير على ما صار عليه أصحابه الميامين، اهدنا بهديهم، واجعلنا ممن يستن بسننهم، واجعلنا من الراشدين، الحقنا بهم على خير، ولا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. اللهم واسقنا وإياهم من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سرا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا عونا للخير وعونا في الخير، ارزقنا أعمال الخير، اللهم ارزقنا أعمال الخير، اللهم ارزقنا أعمال الخير والبر يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم فك أسر عبدك فوزي وعبدك نشأة وعبدك حسن وسائر خلهم يا رب العالمين. اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما، وخفف عنهم ما يلاقون، واجعلوا في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا في حسناتهم يا ارحم الراحمين، ووصهم بذلك الخير في دينهم ودنياهم يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب نسألك ان تشفي مرضى المسلمين، وان تفك اسر المأسورين، وان تدفع الظلم عن المظلومين. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم اشف مرضى المسلمين، واشف عبدك محمود المصري يا رب العالمين، شاء لا يغادر سقم، وسائر مرضى المسلمين. اللهم يا ربنا نسألك ان تفرج كرب المكروبين، نسألك ان تعز الاسلام، انصر المستضعفين من المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها، في الشيشان وفي كسوف وفي كشمير وفي العراق وفي فلسطين وفي افغانستان وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصرهم حيث ما علمت وحيث ما وجدوا يا رب العالمين، أيدهم بجيد من عندك، يسر لهم بطعامهم وشرابهم وسلاحهم. اللهم اقبل من مات منهم في الشهداء، اللهم داو جرحاهم، اللهم يا رب انصرهم على اعدائهم. اللهم واهلك الكافرين في مشارق الارض ومغربها، دور مكرهم، افشل خططهم، اجعل الدائرة عليهم. اللهم يا ربنا اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اطفئ نار حربهم. اللهم يا ربنا نسألك ألا تمكن لهم، اللهم إنا نسألك ألا تجعل لهم علينا سبيلا. اللهم احفظ بلادنا هذا.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.